أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل يتعرض فيه مسألة جديدة، هي مسألة أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ وسيأتي أن البحث في مقامين، أحدهما في النهي عن العبادة وأنه يقتضي فسادها أو لا، والآخر في النهي عن المعاملة. وقبل الخوض في صلب المسألة وتحقيق الحال فيها، وعلى عادة المصنف يقدم جملة أمور. الأمر الأول تقدم مضمونه في مسألة الاجتماع، أظن في الأمر الثاني من الأمور التي قدمها أمام مسألة الاجتماع، حيث ذكر هناك الفرق بين مسألة الاجتماع وبين مسألة اقتضاء النهي للفساد. وطبيعي أن الحاجة إلى ذكر الفرق بين مسألتين هو فرع وجود تشابه بينهما، بحيث ربما أوجب خفاء تمايزهما على البعض، فيحتاج إلى بيان وجه الميز والافتراق بعد هذا التشابه. والتشابه المفروض بين المسألتين من جهة أن المورد في كل منهما يصلح أن يكون مجمعا للأمر والنهي، مأمورا به ومنهيا عنه. أما في مسألة الاجتماع فواضح، فإن هذا هو المفروض، فمثل الصلاة في المغصوب هي من جهة أنها صلاة متعلق للأمر، ومن جهة أنها غصب متعلق للنهي، ولذلك كان البحث هناك في أنه هل يجوز أن يجتمع هذان الحكمان فيها وفي أمثالها بالفعل بعد وجود هذا المقتضي وشمول كلا دليلي الأمر والنهي لها أم لا يجوز. وأما في هذه المسألة، مسألة اقتضاء النهي للفساد، فإن مواردها في العبادة مثلا مثل الصلاة في الحمام، فإنها بالفعل منهي عنها من جهة إيقاعها في المقام الخاص أو في المكان الخاص، لكن من حيث طبيعتها وكونها صلاة المفروض أنها مأمور بها، فيتخيل أنها مجمع للأمر والنهي، مأمور بها منهي عنها، كما في موارد مسألة الاجتماع، ويحصل التشابه بين المسألتين من جهة هذا التشابه بين الموردين. إذا تبين هذا نقول هناك ذكر الفرق بينهما، وهنا أعاده مذكرة وبشكل مختصر. وحاصل ما ذكره من الفرق هناك هو أن الجهة المبحوث عنها في كل واحد من المسألتين تختلف عنها في الأخرى. ففي مسألة الاجتماع البحث هو عليكم السلام في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، لكن من حيث الصغرى كما بينا هناك، فإن كبرى جواز الاجتماع للحكمين المتنافيين عموما ولخصوص الوجوب والتحريم في المتعدد مسلمة، وكبرى امتناع اجتماعهما في الواحد مسلمة. وإنما البحث هو عن أن هذا المورد، مورد الاجتماع، هل هو واحد أو متعدد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه واحد خارجا ووجودا، حركة واحدة في المغصوب هي صلاة وهي غصب، أو حتى سكنة واحدة هي سكون صلاتي كجلسة الاستراحة مثلا، وهي سكون غصب بمعنى الكون في مال الغير بغير إذن. هذا الواحد الخارجي كيف يبحث عن أنه متعدد أو لا؟ نقول أو مع أن هذا الذي يمتثل به خارجا هو واحد، كيف يبحث عن الصغرى وأن الصغرى هي المتعدد أو لا؟ نقول أما التعدد فبوجهين، وأما عدمه فبوجه واحد. أما وجه التعدد فأولهما أن يقال إن الأحكام تتعلق بنفس العناوين موضوعيا ومن دون سراية منها إلى المعنونات لتكون آلة إلى لحاظها. وبما أن العنوان في الفرض متعدد باعتبار أن هذا الواحد له عنوانان، الغصب والصلاة، فحكم الوجوب تعلق بعنوان الصلاة، وحكم التحريم تعلق بعنوان الغصب، ولكل من الحكمين محله وموضوعه، ولم يجتمعا في عنوان واحد فيحكم بالجواز. الوجه الثاني أن يقال إن الأحكام تتعلق بالعناوين وتسري منها إلى المعنونات، فلحاظ العناوين في الخطابات آلي ينظر من خلالها إلى ما وراءها مما هو محكي بها، ومرا كذلك أي بها من المعنونات، ولا ينظر فيها لخصوصيتها وموضوعيتها، فالحكم آخر الأمر يستقر في المعنون. لكن مع أنه يستقر في المعنون والمعنون واحد، إلا أنه لما كان متعنونا بعنوانين ومتحيثا بحيثيتين، وكان هو بنظر العقل من حيث تحيثه بهذه الحيثية غيره من حيث تحيثه بالحيثية الأخرى، هذا الوجود الواحد من حيثية كونه صلاة هو غير نفسه من حيثية كونه غصبا بنظر العقل ودقته. ولما كان كذلك كان مستقر حكم الوجوب الوجود الخارجي من حيثية كونه صلاة، ومستقر حكم التحريم هو من الحيثية الأخرى، والمفروض تغايره بالحيثيتين، فلم يجتمع الحكمان في شيء واحد، فنقول هنا أيضا بالجواز. وأما الامتناع فوجهه أن يقال بتعلق الأحكام بالعناوين آلية فتسري منها إلى المعنونات، وينفى جدوى تعدد الحيثية في إيجاب تعدد ذي الحيثية وتأثير ذلك فيه، ويقال إن كونه متعدد الحيثية والوجه والعنوان لا يغير من حقيقة كونه واحدا في الخارج ووجودا حتى بنظر العقل ودقته، فيكون شيء واحد هو المعنون بالعنوانين هو المتوجه إليه الحكمين، فلو قيل بثبوته ما فيه بالفعل لأدى ذلك إلى القول باجتماع المتضادين في موضوع واحد، وهذا عرفت أن كبرى استحالته مسلمة، فلابد أن نقول بالاستحالة. حينئذ نلجأ إلى وجوه لترجيح أحد الحكمين، حينئذ امتنع ثبوتهما فيه بالفعل جميعا لابد من تقديم واحد، إذ لا موجب لرفع اليد عن كل منهما وهي مخالفة للدليلين، فلابد من تقديم واحد من الحكمين فيرجح أحدهما على أساس مرجحات تذكر في محلها. بناء على هذا قد ظهر أن البحث في مسألة الاجتماع هو في تشخيص الحكم المتوجه إلى المجمع، وأنه النهي أو غيره سواء كان وحده أو مع الأمر، لأن الاحتمالات ثلاثة، أن تقول بالجواز فيكون الأمر والنهي موجودين جميعا، أو تقول بالامتناع فيوجد أحدهما، إما النهي إذا قدم ورجح وحده وإما الأمر وحده إذا كان التقديم له. فالبحث في تشخيص الحكم المتوجه إلى المجمع وأنه النهي، وأذكر النهي لأن التشابه بين المسألتين في توجه النهي إلى ما هو مأمور به من العبادة وبالتحديد العبادة، وسأقول لماذا بعد قليل. فالبحث في تشخيص الحكم المتوجه إليه وأنه النهي أو غيره، وعلى تقدير أن يكون النهي فهل هو وحده أو معه غيره. وأما البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد فهو بعد الفراغ عن توجه النهي، أي بعد الفراغ عن البحث في تلك المسألة وتشخيص الحكم المتوجه فيها إلى المجمع وتحديد أنه النهي وأنه وحده دون الاحتمالين الآخرين، فحينئذ يسأل هل هذا الذي توجه إليه النهي يستلزم النهي عنه فساده أو لا، واستلزام فساده واقتضاؤه لا يكون بوجه يتضح من خلال البحث في هذه المسألة إن شاء الله. فظهر أن البحث في مسألة اجتماع قد تكون نتيجته صغرى لمسألة اقتضاء النهي للفساد، وذلك على تقدير أن يقال بالامتناع وتقديم النهي يصبح هذا المورد منهيا عنه، فيقدم إلى الباحث في مسألة الاقتضاء فيبحث فيه كما يبحث في أمثاله مما توجه إليه النهي عن اقتضاء النهي فيه للفساد. طبعا مسألة الاجتماع قد يكون نتيجتها الامتناع وتقديم الأمر، فلا يكون للنتيجة ربط بمسألة الاقتضاء، وقد يكون نتيجتها الجواز واجتماع الأمر والنهي جميعا فيه، وعلى هذا التقدير أيضا لا ترتبط بمسألة الاقتضاء، لأنه وإن فرض توجه النهي حينئذ إلى المجمع إلا أنه مع الأمر، وإذا كان مع الأمر صح التعبد بلا إشكال، ولا معنى للقول باقتضاء الفساد، فلا معنى لإدخالها في بحث الاقتضاء وعدمه، عدم الاقتضاء محرز. نعم، على هذا التقدير يبتلى الآتي بالمجمع الممتثل والمتعبد به من حيث إنه صلاة وبه أمر، يبتلى بالعصيان من جهة أخرى للنهي، لأن هذا الوجود الواحد في الخارج إتيانه يحقق مصداقي عنوانين الغصب والصلاة، وتحقيقه مصداق عنوان الصلاة يقع الامتثال وإطاعة الأمر ويحكم بالصحة، لكن بتحقيقه مصداق عنوان الغصب يقع العصيان للنهي عن الغصب، إلا أنه عصيانه بشيء خارج عن الصلاة، لأن الفرض الجواز، وعلى الجواز نكون فرغنا عن كونهما شيئين وإن اتحدا في الوجود الخارجي، فمتعلق أحد الحكمين غير الآخر، والإطاعة بشيء والعصيان من جهة أخرى. ولذلك قلت فقط على تقدير القول بالامتناع وترجيح النهي، فقط على تقدير أن يكون المجمع منهيا عنه ليس فيه إلا النهي، يتشخص صغرى للمسألة التي بين أيدينا مسألة اقتضاء النهي للفساد، وأما على اجتماع الأمر والنهي فيه فلا. وكما قلت في مسألة الاجتماع إنه قد لا تكون نتيجتها مربوطة بهذه المسألة، إذ قد ينتج الجواز أو الامتناع مع تقديم الأمر، وعلى التقديرين قلت لا ربط للبحث للمورد حينئذ ببحث اقتضاء الفساد، لأنه مخصوص بما لو كان في المورد نهي وحده، فتفترق مسألة الاجتماع من هذه الجهة عن مسألة الاقتضاء. كذلك في مسألة اقتضاء النهي للفساد قد يكون النهي جاء من خطاب مستقل من الشارع، ابتداء قال لا تصلي في الحمام، فأصبح صغرى للنهي عن العبادة التي يبحث فيها عن اقتضاء النهي فيها للفساد، من دون أن يكون له ربط أصلا بمسألة الاجتماع. وهذا المقدار لا يحصل للاشتباه فيه، مثلا أو على كل حال إذا كان حصل الاشتباه من جهة التشابه في أصل المسألتين بالوجه الذي ذكرناه، فعلى ما أوضحنا يحصل مزيد الافتراق بين المسألتين في هذه الموارد بالقياس إلى الافتراق بينهما في المورد الذي بحث عنه في مسألة الاجتماع وتقرر هناك الامتناع وتقديم النهي، فأخذ صغرى لمسألة اقتضاء الفساد وعدمه. هناك فرق بينهما في هذا، ولكن هذا الارتباط أيضا موجود، أنه بالبحث هناك تتشخص هذه الصغرى وتعطى لهذا، وارتباط في عين الفرق يعني. لكن في الموارد الأخرى حتى هذا المقدار من الارتباط غير موجود. على كل حال قلت في بعض كلامي في خصوص العبادة يحصل هذا التشابه ويحتاج إلى التمييز، ووجهه ما كان وقعت الإشارة إليه في عبارة هناك لصاحب الفصول، حيث إنه لما أخذ في بيان الفرق بين المسألتين قال أما في المعاملات فظاهر، أي الفرق. والعبارة وحدها إذا نظرت فيها كما قلنا هناك تعطي أن الفرق موجود لكنه ظاهر لا يحتاج إلى بيان، والحال أن هناك لا يحتاج إلى التفرقة لعدم حصول الاشتباه بين المسألتين، وذلك لأنه في العبادة يتصور وجود النهي ووجود الأمر، فمن موارد مسألة الاقتضاء النهي عن الصلاة في الحمام التي قلنا إنها منهي عنها من حيث خصوصيتها المكانية، لكن هي أيضا في نفسها ومن حيث كونها حصة من طبيعة الصلاة مشمولة لهذه الطبيعة هي مأمور بها، ففيها أمر ونهي. أيضا الصلاة في المخصوب بالنسبة إلى مسألة الاجتماع هي من جهة غصب وبها نهي، ومن جهة صلاة وبها أمر، فتصور الأمر والنهي في العبادة في موردي كلتا المسألتين ويحصل التشابه ويحتاج إلى الفرق. وأما في المعاملة فالأمر لا يتصور فيها، وليس فيها إلا المشروعية، فمثل البيع مثلا إذا قيل لا تبع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة ظهرا، فهذا بيع نهي عنه، وبعبارة أخرى نهي عن حصة من البيع وهي الواقعة وقت النداء. نعبر بالحصة لأنه كلي، لا أقصد الفرد الخارجي، الفرد الخارجي مصداق هذه الحصة، الحصة منهي عنها وتنطبق على كل فرد يقع في هذا الوقت. إذن هذه حصة من البيع نهي عنها. في العبادة قلنا الصلاة في الحمام حصة من طبيعة الصلاة تعلق النهي بها، لكن فيها من جهة الطبيعة أمر، لأن الشارع أمر بالصلاة. أما هنا فهذه الحصة من البيع نهي عنها، لكن ليس فيها من حيث طبيعة البيع أمر، إذ الشارع لم يأمر بالبيع، لم يوجب البيع حتى يكون هذه الحصة مجمعا للأمر والنهي، للنهي من جهة خصوصيتها، خصوصية الحصة، وللأمر من جهة أنها فيها الطبيعة، هي بيع مثلا لا يصح أن يقال هذا هنا، إذ لم يأمر الشارع بالبيع ولم يوجبه، ولكن أحله، شرع، أمضاه، عبر بما شئت، قال وأحل الله البيع، بمعنى الحل الوضع، ربما لا الجواز التكليفي أي الإباحة التي يتساوي فيها الطرفين، أحله أي شرعه، وإن كان ربما يقال إنه بمعنى الحل التكليفي لقرينة وحرم الربا مثلا بالمقابلة. حتى مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود الذي هو أمر ويدل على الوجوب التكليفي للوفاء بالعقد، لا ينافي ما قلناه من أنه ليس في المعاملات أمر ووجوب، لأن المقصود بهذا الوجوب شيء متأخر ومتعقب للحكم بالمشروعية والنفوذ والصحة ومن لوازمه وأثاره ويكشف عنه. فلما كان العقد نافذا وماضيا مؤثرا وصحيحا مشروعا بنظر الشارع، وعنده رتب عليه وجوب الوفاء به والعمل بمقتضاه بتسليم العوضين مثلا وأمثال ذلك من أحكام مترتبة، لا أن هذا وجوب تعلق ابتداء بالعقد بالمعنى الذي يجتمع مع النهي، كما نهي عن هذا العقد عند الظهر من يوم الجمعة أمر به وأوجب، ليس هكذا، العقد لم يوجب، الوفاء بالعقد أوجب، والوفاء بالعقد فرع تحقق عقد، فوجوب متأخر ومن آثاره. إذن ليس في المعاملات وجوب وأمر، ولا فيها إلا المشروعية، فلا مجال للبحث فيها عن أنه هل يجتمع الأمر والنهي أو لا. من باب سالب انتفاء الموضوع لا اقتضاء فيها للأمر حتى يبحث عن جواز وجود الأمر وحكم الأمر أي الوجوب بالفعل. فالمعاملات لا ربط لها ببحث مسألة الاجتماع، ومباشرة عندما يتعلق النهي بشيء منها إذا كان نهيا تكليفيا يدل على التحريم تكليفا لا إرشاديا، وسيأتي في الأمر الثالث توضيح وجهه. مباشرة إذا تعلق بها نهي مولوي تكليفي، المولوي يفيد التكليف لا إرشادي، تدخل صغرى في مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدمه، يبحث هل هذا النهي يوجب فساده أو لا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني حاصله أن هذه المسألة مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدم اقتضائه هل تصلح لكي تعد مسألة لفظية أم لا، بمعنى أن من المسلم بحسب الظاهر وجود الجهة العقلية فيها، وأنه إذا تعلق نهي بشيء من العبادة أو المعاملة فهل هو يقتضي ويستلزم بنظر العقل بوجه عقلي، يتضح لك تفصيله إن شاء الله من خلال البحث في المسألة. هل هو يقتضي ويستلزم بوجه عقلي فساد هذه المعاملة أو العبادة أو لا يقتضي ذلك، أو يفصل تقول مثلا في العبادة يقتضي في المعاملة لا يقتضي. الجهة العقلية محفوظة، وبهذا اللحاظ لا ريب في إمكان عدها من المسائل العقلية، لكن الكلام هو في أنه هل فيها جهة لفظية دلالية يمكن معها عقدها في مسائل اللفظ والدلالة أو لا. المنقول عن الشيخ الأنصاري رحمه الله من تقريرات درسه مطارح الأنظار القول بعدم إمكان عقده لفظية وأنها عقلية محضة، وأن البحث فيها في العبادات هو في ملازمة عقلية بين تعلق النهي وثبوت التحريم للعبادة وبين فساد العبادة. أن استفدت هذا النهي، أي سواء كان ما دل على هذا النهي دليلا لفظيا مثل ورود الخطاب من الشارع يقول لا تصلي في الحمام، أو كان غير ذلك مثل قيام الإجماع على النهي عن الصلاة في الحمام. النهي على عموم منشأه وأنه دليل لفظي أو غير لفظي هو المبحوث عن الملازمة بينه وبين فساد العبادة بنظر العقل، بحث عقلي. ومعه لماذا تجعل مسألة النهي عن العبادة لفظية؟ في المعاملة الأمر كذلك، بمعنى أن النهي من أي دليل استفدته لفظيا أو غيره إذا تعلق بالمعاملة، فهل بينه وبين حكم التحريم المستفاد منه من جهة، هل بينه أو التحريم من جهة، وبين فساد هذه المعاملة من جهة أخرى، ملازمة بنظر العقل أو لا؟ هكذا البحث أيضا في المعاملة. نعم، تفترق المعاملة عن العبادة في أن فيها قولا بدلالة النهي فيها على الفساد، قول لبعض القدماء في بعض الحواشي لم نعرف هذا القول ولم نعرف القائل به، لكن بغض النظر عن هذا المحشي وما قال، يقال هناك قول في المعاملات قديم بأن النهي فيها يدل على الفساد، وواضح أنه عند هذا القائل هناك دلالة. إذن هو قول بالدلالة اللفظية للنهي على الفساد. قد تقول، ربما جاء في ذهنك، مجرد أن يقول قائل إن النهي في المعاملة يدل على الفساد لا يعني أن المسألة عنده لفظية، لجواز أن يكون بحثه في الملازمة بين النهي وبين الفساد. لكن خلص من هذا البحث إلى القول بوجود الملازمة العقلية، وإلى كونها بينة بالمعنى الأخص. فلما استنتج هذا المعنى أفتى قال النهي في المعاملة يدل، أي بالدلالة الالتزامية، لأن لفظ النهي الدال بالمطابقة على معناه، على الزجر، على الردع، على طلب الترك، وبالتالي على التحريم، هو نفسه يدل بالالتزام على ما بين معناه المطابق وبينه ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فيدل على الفساد بالالتزام. لما ثبت بالبحث العقلي وجود الملازمة وكانت بينة بالمعنى الأخص قال يدل، فقوله يدل لا لأن البحث لفظي وفي الدلالة. هذا الاحتمال مدفوع، وذلك أنه كان ممكنا وذا منشأ لو أن هذا القائل قال النهي في المعاملة يدل على الفساد واقتصر على ذلك، فتقول يحتمل أن قوله بالدلالة من جهة كون الملازمة بين بالمعنى الأخص، وإن كان البحث عقليا وفي الملازمة، البحث عقلي في الملازمة بجميع أقسامها، لكن الذي وجدناه منها كان من قسم البينة بالمعنى الأخص، فنشأت دلالة فعبر بيدل، فلا ينافي التعبير بيدل كون البحث عقليا وفي الملازمة. هذا كان يمكن لو أنه قال يدل واقتصر، فتقول كما قلنا منشأه كون الملازمة بينة بالأخص وإن كان البحث عقليا، لكن صاحب هذا القول كما ينقل وينسب إليه مع قوله إن النهي في المعاملة يدل على الفساد أنكر الملازمة. وإذا كان أنكر الملازمة إذن لا بحث من جهة ملازمة، لا يوجد ملازمة، وإنما البحث كله بحسب الظاهر في الدلالة، وأن لفظ النهي يدل بالمطابقة مثلا أو بالتضمن على الفساد أو لا يدل، واستبعدت الدلالة الالتزامية لأنه أنكر الملازمة بكل أقسامها حتى البينة بالمعنى الأخص، فهو لا يرى دلالة التزامية ولا يرى ملازمة عقلية رأسا من كل قسم، ولذا أنكره. إذن البحث كأنه من الأصل في الدلالة وبالتحديد في دلالة المطابق أو التضمن على الفساد وعدمها، وهو يذهب إلى الدلالة. فالمسألة بحسب ظاهر هذا القول المركب من الفتوى بدلالة نهي المعاملة على الفساد ومن التصريح بنفي الملازمة المسألة لفظية، والبحث في الدلالة. لكن مع أن في المعاملة مثل هذا القول الذي ينتج بقرينة نفي الملازمة كون البحث لفظيا، فإنه لا ينبغي عد المسألة في مباحث الألفاظ لأجل مثل هذا القول، قول لقائل قديم نادر، وكما قلت بنظر البعض لم يعرف القول ولا القائل مقابل واقع المسألة، وأن البحث فيها هي في هذه الملازمة العقلية بين تعلق النهي والتحريم بمعاملة وبين فسادها، البحث عقلي وليس يصح عقده في الألفاظ لأجل هذا القول فيها. هذا كله من أمر الشيخ رحمه الله. وأما المصنف فيقول في المقابل بإمكان إدراج هذه المسألة في مباحث الألفاظ. أما بالنسبة للمعاملة فلأجل هذا القول الذي نفى الشيخ إدراجها لأجله في الألفاظ، نقول تحفظا على دخول هذا القول في أقوال المسألة ودخول قائله في المتنازعين فيها، يمكن أن نعنون المسألة لفظية. طبعا هذا يمكن أن يورد عليه بأنه هذا التحفظ على صاحب على القول وصاحبه يؤدي إلى عدم التحفظ على كل بقية الأقوال وأصحابها الذين بحسب الفرض يرون المسألة عقلية والبحث فيها في الملازمة، فعنوينها لفظية لتدخل هذا فيخرج البقية، هذا أولى أو ذاك. على كل حال هكذا قال في المعاملة. وأما في العبادة فصحيح ما ذكره الشيخ من أن البحث فيها هو في الملازمة بين النهي عن العبادة وتحريمها وبين الفساد فسادها، هذا صحيح، والبحث في الملازمة عقلي. لكن أليس من الصحيح أيضا أن بعض من قال بالملازمة هناك في العبادة رآها بينة بالمعنى الأخص، وكانت النتيجة عنده دلالة النهي بالالتزام على الفساد، وعلى الأقل إذا لم يكن بعض من قال بالملازمة يراها بينة بالمعنى الأخص وراجعة إلى دلالة النهي على الفساد. أليس من الممكن ومن احتمالات المسألة ثبوت الملازمة بين نهي عن النهي عن العبادة وبين فسادها، وكونها على تقدير الثبوت من قسم البينة بالمعنى الخاص؟ أليس هذا محتملا؟ فلأجل القول بالملازمة البينة والدلالة الالتزامية، أو على الأقل لأجل احتمال أن تكون ملازمة وتكون بينة بالمعنى الأخص وترجع إلى الدلالة، فيكون البحث في الجملة في هذه الجهة: هل هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص ودلالة للنهي التزامية على الفساد؟ لأجل هذا يمكن عقد المسألة، مسألة النهي عن العبادة، في المباحث الدلالية واللفظية. هنا أيضا يمكن، طبعا هكذا الحال في مسألة اقتضاء النهي للفساد، وهذا بخلاف مسألة الاجتماع. مسألة الاجتماع عقلية محضة، لا مساس لها باللفظ. البحث كله فيما بيناه، هل هذا واحد بنظر العقل كما هو واحد خارجا، لأن تعدد عنوانيه لا يغير من وحدته، أم هو متعدد بنظر العقل لأنه من حيث هو كذا هو غيره من حيث هو كذا؟ البحث كله عقل، ولا ارتباط للبحث هناك باللفظ من قريب أو بعيد. فمسألة الاجتماع غير قابلة للعقد إلا في مسائل العقل، أما هذه فتقبل العقد في مباحث اللفظ في عبادتها وفي معاملتها بالوجهين اللذين ذكرنا. لكن هنا أيضا، أي في العبادة، يمكن أيضا أن يورد عليه بأن إمكان هذا لا ينافي البحث، لا ينافي كون البحث في الملازمة. البحث كله في الملازمة بحكم العقل، بنظر العقل بين النهي وبين الفساد. نعم، على بعض تقديرات الملازمة بنظر العقل، وهو أن تكون الملازمة التي يرى العقل ثبوتها بينهما من قسم البينة بالمعنى الأخص، ينتج دلالة اللفظ بالالتزام على الفساد على هذا التقدير. لكن إثبات الملازمة عليكم السلام أو نفيها بحث عقلي بجميع أقسامها، فالمسألة تعقد عقلية ويبحث فيها في هذه الملازمة، وإن كانت على تقدير ثبوتها من باب البينة بالمعنى الأخص يؤدي ذلك إلى وجود دلالة التزامية. لكن مع وجود الدلالة الالتزامية هناك ملازمة أيضا، يعني يكون للنتيجة على هذا التقدير وجهان: وجه عقلي ووجه لفظي. الوجه اللفظي أن تقول، أو الوجه العقلي أن تقول بين هذا وذاك ملازمة عقلية. الوجه اللفظي أن تقول هذا يدل على ذاك بالالتزام، لأن الملازمة العقلية بينة بالمعنى الأخص. هذا على تقدير ومن حيث النتيجة، وإلا فالبحث كله من كل الأطراف حتى هذا الذي وصل إلى هذه النتيجة وخلص إلى الدلالة الالتزامية، البحث كله في وجود الملازمة وعدمه وهو بحث عقلي، فلماذا تعنون في الألفاظ؟ الجامع بين جميع الاحتمالات وأقوال المسألة هي هذه الملازمة نفيا وإثباتا التي البحث فيها عقلي، فلماذا تعنون معها في الألفاظ؟ بقيت نقطة أخيرة صغيرة، كنت عندما تعرضنا للفرق بين المسألتين في الأمر الثاني مما قدم أمام مسألة الاجتماع، كنت هناك مع أن المصنف قال هناك بالصراحة إن مسألة اقتضاء الناهي للفساد وعدم هي مسألة عقلية، كنت قلت سيأتي منه في مسألة الاقتضاء خلاف ذلك وأنها مسألة لفظية. هذا الذي قلت هناك وليس بجزمي، وإن كنت أنا ذكرته ولم أذكره احتمالا ولم أذكر له عدلة، لكنه ليس بجزمي، وإنما قد يستظهر من المصنف هنا أولا من جهة ما ذكره من إمكان عقد المسألة لفظية في المعاملة والعبادة بالوجهين المتقدمين، وإن كان هذا وحده أيضا لا يكفي، لأن هذا إبداء لإمكان عدها لا لعدها بالفعل في الألفاظ، وأنه هو يراها لفظية. لكن من جهة أخرى هو كما سترى في العبارة في الأمر الأول قال إن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد، في الدلالة يدل أو لا، هذه العبارة كأنها صريحة أو ظاهرة ظهورا قويا في أن البحث في الدلالة وفي اللفظ. من هنا قد ينسب إليه أنه قال هنا بغير ما كان صرح به هناك من عقلية المسألة. وبالتالي يصبح ما ذكرناه هنا نزاعا وخلافا بين الشيخ وبين المصنف. الشيخ يقول المسألة عقلية غير قابلة للعقد في الألفاظ، والمصنف يقول المسألة لفظية قابلة للعقد وعقدت، وهي كذلك قابلة من جهة ما ذكر من وجهي إمكان عدي معاملتها وعبادتها أي بحثهما في الألفاظ، وعدت بالفعل من جهة هذه العبارة التي قال إن البحث هنا في الدلالة لا في حيثية عقلية، فهو يخالف الشيخ في هذا بالفعل. لكن يمكن أن يقال كما قال بعض إن هذا ليس نزاعا بينهما، والمصنف كما صرح هناك يرى عقلية المسألة كالشيخ، وكل الكلام هنا هو في هذه النقطة، وهو أن ما صدر من بعض خصوصا بعض القدماء من بحثها في مباحث الألفاظ هل يمكن توجيهه أو لا، الشيخ لا يرى له توجيها، والمصنف يقول بلى يمكن التوجيه. يبقى العبارة في الأمر الأول التي قال إن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي على الفساد وظاهرها أنه بحث دلالي لفظي، هذه حينئذ يمكن تأويلها بإرادة معنى أعم من الدلالة اللفظية أو الدلالة العقلية، بمعنى أنه بحث في الملازمة الذي قد ينتج ملازمة إثبات ملازمة بينة بالمعنى الأخص ويكون دلالة لفظية، وقد ينتج ملازمة من غير هذا القسم وتكون دلالة عقلية، إذ كل من قال بالملازمة إذا ثبت عنده ملزوم هذه الملازمة وهو النهي فإنه ينتقل إلى اللازم ويستدل عليه، يكون وجود الملزوم دليلا ويكون لوجود نحو دلالة على وجود اللازم، لكن دلالة عقلية طبعا. ويمكن أيضا أن يكون نتيجة البحث نفي الملازمة رأسا، يمكن توجيه هذه العبارة بهذا النحو. قال فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، وليقدم أمور: الأول أنه قد عرفت في الأمر الثاني مما قدم أمام مسألة الاجتماع في المسألة السابقة الفرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة، وأنه في الجهات وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه، ولعله عندما يأتي تفصيله يظهر لك أنه وجه عقلي في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد، بخلاف تلك المسألة فإن البحث فيها في جهة أخرى في أن تعدد الجهة يجدي في تعدد ذي الجهة ورفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا. هذا على اختصار نحن عدناه لعله بتفصيل أوسع مما تقدم، والحمد لله رب العالمين.